أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الرابعة، المراد بمؤونة الرجل وعياله وما يتعلق بذلك. ويقع الكلام في هذه الجهة في أمور. الأمر الأول، يظهر من كلمات الأعلام أن المتسالم عليه هو أن المراد بمؤونة الرجل وعياله الوارد في الروايات هو مؤونة السنة، وإن لم يصرح بلفظ مؤونة السنة في الروايات الشريفة. إذن كيف تم استفادة مؤونة السنة من الروايات وإن لم يصرح بها؟ ويمكن استفادة مؤونة السنة من وجوه. الوجه الأول، الإجماع المؤيد بالسيرة العملية من المتشرعة، فقد وردت مؤونة السنة في كلام الشيخ الطوسي في الخلاف وابن إدريس الحلي في السرائر والمحقق الحلي في المعتبر والعلامة الحلي في التذكرة وغيرهم. وقد ورد في هذه الكتب الإجماع على استثناء مؤونة السنة. يراجع كتاب الخلاف للشيخ الطوسي الجزء الثاني صفحة 118 المسألة 139، السرائر لابن إدريس الحلي الجزء الأول صفحة 494، المعتبر للعلامة الحلي للمحقق الحلي الجزء الثاني صفحة 672، لكن ورد فيه وعليه اتفاق علمائنا ولم يعبر بالإجماع. تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي الجزء الخامس صفحة 428 مسألة 319. إذن في هذه الكتب ورد دعوى الإجماع على مؤونة السنة واستثنائها، وهذا يؤيد بالسيرة وعمل المتشرعة. وهذه المسألة محل لابتلاء الكثير من الشيعة، ومن هنا لا يبعد أن هذا الإجماع أو هذه السيرة تكشف عن رأي المعصوم عليه السلام. الثاني، التبادر وإطلاق المؤونة الوارد في الروايات على مؤونة السنة، لأن المتعارف في الأزمنة السابقة هو تهيئة مؤونة السنة، من الحنطة والأرز والتمر وغير ذلك مما يحتاجون إليه في معاشهم إذ كانوا يدخرون هذه المواد الغذائية للمعيشة، خصوصا القرى والأرياف بخلاف المدن الكبيرة التي يتوفر فيها كل شيء. أما القرى والأرياف فعادة ما يدخرون مؤونة السنة، فإذا ورد لفظ المؤونة بلا تقييد فإنه ينصرف إلى ما هو المتعارف، والمتعارف مؤونة السنة. فإذا قيل إن فلانا يملك مؤونة سنته يملك مؤونته وفلانا وإن فلانا لا يملك مؤونته، أي لا يملك مؤونة السنة. الثالث، ما يستشعر من بعض الروايات خصوصا روايات الباب، باب الخمس، منها صحيحة علي بن مهزيار حيث قال الإمام عليه السلام: فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف السدس ولا غير ذلك. وسائل الشيعة، الجزء التاسع، صفحة 501، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الخامس. فقد قال الإمام عليه السلام: في كل عام، وهذا لا يظهر منه أن المراد بالمؤونة مؤونة العام، فالرواية ليست بظاهرة فضلا عن الصراحة، لكن قد يستأنس ويستشعر أن المراد بالمؤونة مؤونة العام. الرواية الثانية صحيحة علي بن مهزيار الأخرى، إذ جاء فيها: فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة غياله وبعد خراج السلطان. وسائل الشيعة، الجزء التاسع، صفحة 500، الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الرابع. وهنا توجد قرينة وهي خراج السلطان، إذا أن خراج السلطان يكون في السنة، فالسلطان يأخذ الضريبة على الأراضي الزراعية في كل عام وفي كل سنة. فهذه الرواية قد تشعر بأن المراد بالمؤونة مؤونة العيال هي مؤونة السنة، لكن الإنصاف أن هاتين الروايتين لا يخرجان عن حد الاستئناس والاستشعار ولا يرقيان إلى مرتبة الظهور فضلا عن الصراحة. الرابع، ما ورد في تحديد الغنى والفقر بوجدان مؤونة السنة وعدمها، منها مرسل حماد عن أبي الحسن الأول عليه السلام. من هو الإمام أبو الحسن الأول؟ الإمام الكاظم عليه السلام. قال: يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء يستغنون عنه فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم. تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، الجزء الرابع صفحة 112 الحديث 365 وسائل الشيعة الحر العامل الجزء التاسع صفحة 520 الباب 3 من أبواب قسمة الخمس الحديث الأول مع اختلاف يسير بينهما تقريب الاستدلال إن المستفاد من هذه الرواية أن المراد بالمؤونة عند الشارع هي مؤونة السنة من جهة لزوم انفاق الوالي من عنده على الفقراء إذا نقص ما يعطونه لمؤونة السنة ومن جهة أخذ الوالي للمقدار الباقي إذا زاد وفضل عن مؤونة سنتهم ودلالة هذه الرواية واضحة إذا نصت على السنة لكنها مرسلة وقد يقال إن وجود هذه الرواية في كتاب الكافي للكليني وبناء على صحة جميع أحاديث الكافي يمكن القول بصحتها يقول الميرزا النائيني رحمه الله المناقشة في أسناد الكافي حرفة العاجز يعني كله صحيح ما يحتاج إلى مناقشة أيضا كون المرسل من أصحاب الإجماع حماد بن عيسى غريق الجحفة فبناء على الالتزام بحجية روايات أصحاب الإجماع يمكن أيضا قبول ذلك مضافا إلى احتمال كونها رواية ليونس بن عبد الرحمن أيضا على ما قد يفهم من نسخة التهذيب كما أن عمل الأصحاب بها في موارد عديدة يقوي اعتبارها والصحيح عدم نهوض شيء من هذه المباني كلها بتصحيح الرواية فنال التزم بصحة جميع أحاديث الكافي ونال التزم بحجية جميع روايات أصحاب الإجماع بل المستفاد من أصحاب الإجماع وما ذكره الكشي في حقهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء هو إجماع العصابة أي الطائفة على جلالة قدر هؤلاء 18 ولا نستفيد لا فائدة رجالية ولا فائدة روائية أي لا نستفيد تصحيح الراوي وهي ثمرة رجالية ولا تصحيح المروي وهي ثمرة حديثية
تصحيح الراوي
نعم
لماذا لا تصحيح الراوي
يعني تصحيح الراوي الذي يروي عنه أصحاب الإجماع لأن الثمرة الرجالية لأنه كليات في علم الرجال النص على وثاقة حماد هذه ليست ثمرة رجالية هذه مسألة رجالية الثمرة الرجالية لما تكون هناك قاعدة كلية عامة كل من روى عنه حماد فهو ثقة هذا تصحيح الراوي تفصيله في المباني الرجالية ذكرنا في دورة الأخيرة تحقيق المباني الرجالية كي أيضا يمكن استفادة أن المراد بالمؤونة مؤونة السنة مما ورد في روايات الزكاة إذ لوحظت مؤونة السنة في الزكاة وفسر بها المراد بالمؤونة منها معتبرة علي بن إسماعيل الدغشي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوما أيحل له أن يسأل وإن أعطي شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله قال يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة، لأنها إنما هي من سنة إلى سنة. على الشرائع للصدوق الجزء الثاني صفحة 371 الباب 97 الحديث الأول وسائل الشيان الحر العاملي الجزء التاسع صفحة 233 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث السابع مع اختلاف نفسي، والرواية واضحة الدلالة. إذ أن المدار في المؤونة والحاجة من سنة إلى سنة، فما يؤخذ في مؤونة العيال هو مؤونة السنة. الرواية الثانية معتبرة أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره. قلت فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة. قال زكاته صدقته على عياله ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 231 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول، واضح أن المدار على مؤونة السنة. رواية ثالثة رواية يونس بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 234 الباب الثامن من أبواب المستحقين للزكاة الحديث العاشر، وروايات الزكاة واضحة في اعتبار مؤونة وقوت السنة، فكيف يستدل بها على أن المراد بمؤونة العيال في كتاب الخمس هو مؤونة السنة؟ والجواب يتم هذا بناء على أن الخمس هو عوض عن الزكاة وهو بمنزلتها في الحكم إلا ما خرج بالدليل. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، واتضح أن المراد بمؤونة العيال هي مؤونة السنة. الأمر الثاني، ما هو المراد بالسنة؟ هل المراد السنة القمرية أو السنة الشمسية أو السنة الإفرنجية كالميلادية أو السنة الأثيوبية عندهم سنة خاصة بهم، أو المراد أي سنة أو كلاهما السنة القمرية والسنة الشمسية فكلاهما هجري؟ الظاهر أن كل ما ورد في الشرع من أحكام مترتبة على السنة يكون المراد بها خصوص السنة الهجرية القمرية، مثل ماذا؟ البلوغ، بلوغ الرجل إكمال 15 سنة قمرية، بلوغ المرأة إكمال 9 سنوات هجرية قمرية، ولا يؤخذ بالسنة الهجرية الشمسية أو الإفرنجية. فالأحكام المترتبة على السنة في الفقه وفي الشريعة يراد بها خصوص السنة القمرية، مثل البلوغ والحج والصوم وغير ذلك، الزكاة زكاة الفطرة.
بعض الأحكام
اللي
يجوز فيها أي سنة هذه خرجت بدليل خاص،
مثلا
رأس سنة
سيأتي الآن، هذا موطن بحثنا الآن. عنوان السنة لم يرد في روايات الخمس، احنا كلامنا الروايات التي نصت على سنة، اي حكم شرعي يترتب على عنوان السنة وقد ورد لفظ السنة او العام في الروايات، فهذا يراد به خصوص السنة الهجرية القمرية. إلا إذا دلت قرينة على أن المراد بها غير السنة القمرية، فمثلا لو كان المراد أحد فصول السنة وواضح أن الأدق في فصول السنة هو السنة الهجرية الشمسية التي تبدأ بالربيع النوروز، فلا بد من اعتبار السنة الشمسية لو كان الشيء مترتبا على عنوان الفصول الأربعة في السنة. ولعل الأمر كذلك بالنسبة إلى الضياع والبساتين لأنها تابعة للفصول، إثمار الفواكه والخضروات تبعا للفصول، والسنة الشمسية دقيقة في فصولها، فإن الاعتبار في الضياع بالوقت الذي يحصد فيه الزار، فتحصد حينئذ فتحسب السنة من هذا الوقت إلى الوقت القابل في عين الوقت، وهذا يكون دقيقا في السنة الشمسية، فيكون المراد السنة الشمسية. وأما موطن بحثنا وهو الأرباح من التجارات والصناعات والزراعات والإيجارات، ومن الواضح أنه لا وقت معين لها، لا وقت معين للتجارة أو الصناعة، فيلاحظ ما هو المتعارف عند الناس من السنة القمرية، فيجب عليه الخمس بعد تمام 12 شهرا، لا عند دخول الشهر 12، فالعبرة بالإتمام وليس بالدخول، وذلك إما للنص الخاص الوارد فيه أو الاستظهار ذلك من التعبير بحولان الحول، هكذا أفاد شيخنا الأستاذ آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله في كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الثاني صفحة 91، وقد أخذ هذا من كلام سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي رحمه الله كتاب بحوث في الفقه كتاب الخمس الجزء الثاني صفحة 147-145. إلا أن سيدنا الأستاذ خالف هذا المبنى وقال إنه في الخمس يمكن الأخذ بالسنة الإفرنجية ولا يجب الالتزام بالسنة القمرية كما التزم بذلك شيخنا الأستاذ الداوري حفظه الله. والسر في ذلك إن عنوان السنة والعام لم يرد في روايات الخمس، حتى ندعي أن السنة والعام ينصرف إلى السنة المتداولة وهي السنة القمرية، بل ورد عنوان مؤونة العيال، ومؤونة كل واحد بحسب العرف، فلو كان العرف في بلدين قائم على السنة الهجرية الشمسية كما في إيران، أو كان العرف في بلد قائم على السنة الميلادية كما في بريطانيا والبحرين. أمكن الأخذ بالسنة الإفرنجية. قال سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشم الشهرودي، كتاب الخمس الجزء الثاني صفحة 145: ولكن الصحيح هو الثاني بمعنى جواز احتساب السنة الشمسية أيضا، لأنه لم يرد عنوان الحول والسنة في تحديد المؤونة ليمكن أن يتمسك به بمجرد تمام السنة القمرية، وإنما استفيد ذلك من استثناء المؤونة بعد حمله بمثل الإطلاق المقامي والمناسبات الارتكازية المعتمدة على ما هو المتعارف عند الناس والعرف في احتساب مؤوناتهم وأرباحهم خلال السنة. ومن الواضح أن المتعارف أعم من السنة القمرية والسنة الشمسية، إن لم نقل بمعهودية الثاني بالخصوص في باب أرباح الزراعات والمكاسب ونحوها. انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. أقول إنما أفاده قدس سره تام، ولكن الاحتياط في محله، إذ أن عنوان السنة لم يرد في الروايات الشريفة، فقد ورد في روايات الخمس مؤونة الرجل ومؤونة عياله، فلو ورد عنوان السنة أو العام في الروايات كروايات الزكاة فحينئذ نحملها على خصوص السنة القمرية. وأما تنزيل الخمس منزلة الزكاة فهذا لا يعني أن تنزيل الخمس في جميع الحيثيات، لو قام الدليل على تنزيل الخمس منزلة الزكاة في جميع الحيثيات لأمكن الالتزام بأن المراد بالسنة السنة القمرية، لكن يفهم ذلك أن الخمس نزل منزلة الزكاة بالنسبة لبني هاشم، إذ أن الله حرم عليهم الزكاة وأبدلهم بالخمس، فالخمس منزلة الزكاة بالنسبة إلى السادات زادهم الله شرفا وعلوا، ولم ينهض دليل على أن الخمس بمنزلة الزكاة في جميع الحيثيات، وبالتالي يكون ما أفاده سيدنا الأستاذ سيد محمد تام، المراد مؤونة العيال ومؤونة العيال بحسب الأرض. لكن الاحتياط حسن على كل حال، فنقول الأحواط هو اعتبار خصوص السنة القمرية، والله العالم.
ترى شيخنا حتى أصل استفادة مؤونة السنة من روايات الزكاة غيرتها ذكرتم سابقا.
شنو؟
استدللتم على أن مؤونة العيال هي مؤونة السنة من روايات الزكاة، فأصل الاستدلال يكون غيرتها.
هذا مو استدلال، استشعار. استشعار، احنا مو كل هذا اللي ذكرنا ادله، منه ما ينهض بالدلاله وانه دليل، ومنه ما يوجب الاستشعار والاستئناس. فمن يرى ان بما ان الخمس نزل منزله الزكاه اذا استظهر التماميه من جميع الوجوه يصير هذه الروايات دليل، وأما إذا شكك في ذلك ما تصير دليل، يستأنس. نحن قلنا يمكن استفادة ذلك من هذه الروايات، لم نقل نستدل، وراجع التعبير موجود ومسجل. بارك الله بكم. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني، الأمر الثاني من الوجه الرابع، الجهة الرابعة. زين، الأمر الثالث، هل يكون تقييد الخمس بمؤونة السنة تقييدا للموضوع أو للحكم؟ هذا بحث مهم جدا. فإذا قلنا إن تقييد الخمس بمعونة السنة تقييد للموضوع، يعني لا يتعلق الخمس إلا بالفاضل من معونة السنة، ولا يشمل الخمس معونة السنة. وأما إذا قلنا إن التقييد بمعونة السنة تقييد للحكم التكليفي بوجوب دفع الخمس، فهذا يعني أن الخمس يتعلق بمطلق المؤونة، ما يصرفه في المؤونة وما يزيد على المؤونة. غاية ما في الأمر، الشارع المقدس من أجل الإرفاق بالمكلفين أخر وجوب دفع الخمس إلى نهاية السنة، وأوجب عليهم الخمس في خصوص ما يزيد على مؤونتهم، وأسقط عنهم وجوب الخمس في مؤونتهم. واضح إن شاء الله الفارق. وبناء على الأول، وهو أن مؤونة السنة تتعلق بالموضوع لا الحكم، هنا أيضا يوجد تفصيل. هل يكون استثناء المؤونة من الموضوع شرطا زمانيا والبعدية بعدية زمانية، بحيث يتعلق الخمس بالفائدة الباقية آخر السنة، أو أنها بعدية رتبية، بمعنى أن ما عدا المقدار الذي يوازي المؤونة يتعلق به الخمس من أول حصول الربح؟ هذه تفاصيل ستأتي إن شاء الله في المسألة 72 من العروة الوثقى، وسيتضح إن شاء الله تعالى أن الصحيح أن استثناء مؤونة السنة قيد للحكم وليس قيدا للموضوع. لذلك يستطيع المكلف أن يخرج الخمس بمجرد حصول الربح، ولا ينتظر إلى نهاية السنة. ففرق بين الجواز وبين الوجوب، فالجواز يتحقق من أول ظهور الربح، والوجوب يتعين عند رأس السنة، وعند رأس السنة هو ملزم بوجوب دفع الخمس بخصوص ما يزيد ويفضل عن مؤونة السنة دون مؤونة سنتين، لكن يجوز له أن يدفع خمس مؤونة السنة، يجوز له ذلك، لكن لا يجب عليه، وإنما يجب عليه دفع خصوص ما يفضل عن مؤونة السنة، خمس خصوص ما يفضل عن مؤونة السنة. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث وتفصيله في مسألة 72. الأمر الرابع يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.